السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية،
السلام عليكم،
متمنين
ورحمة
لكم
وبركاته.
حسن الاستماع والفائدة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، نلتقي معكم في هذه الدروس مع صحيح البخاري وكتاب الصيام من صحيح البخاري. صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، أصح كتاب اتفقت الأمة على صحة ما فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع فيه من خلاف على بعض الأحرف والكلمات فإنه من مقتضى العمل البشري الذي لا يخلو من نقص، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى يسر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظه ويعتني به. فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك عن بعض التابعين أنه قال: كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل عليه بالقرآن. فحفظ الله هذه السنة بأن يسر لها علماء قاموا على حفظها وتدوينها وتنقيحها من كل ما قد علق بها مما ليس منها. ومن أولئكم القوم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وبمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، أسأل الله العظيم أن ييسر لنا صيامه وقيامه ونيل رحمته فيه. فإننا نتدارس كتاب الصيام من هذا من صحيح البخاري، نتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جمعه هذا الإمام رحمه الله تعالى مما صح عنده، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والمسلم يجب عليه أن يتعلم أحكام دينه، فإن طلب العلم واجب على كل مسلم، وصوم رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، وقد جاء الأمر بفرضيته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك المسلمون. فكان لا بد من تعلم أحكام هذه العبادة، لأن موسم رمضان موسم عظيم لا يخسره إلا محروم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكلما صعد درجة قال آمين، فلما انقضى من خطبته قال: أتاني جبريل آنفا، فمما قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فبعدا له، أو كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، أو فأبعده الله فقل آمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. ولذلك على المسلم أن يبادر إلى اغتنام أيامه ولياليه قبل انقضائها، فإنه سريع الانقضاء. ورمضان عبادة من أوله إلى آخره، فمن أول ما تتسحر إلى أن تفطر، إلى أن تتسحر من اليوم الآخر وأنت في عبادة. كونك صائم من أذان الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس فأنت في عبادة ولو كنت نائما. ولذا جاء عن بعض السلف أنه قال يا حبذا عبادة وأنا نائم، فأنت في عبادة. ثم إذا أقبلت على طعامك وشرابك مفطرا فأنت في عبادة، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأنت ما تركت الطعام إلا بأمر وما باشرته إلا بأمر، فأنت مطيع في الحالين. ثم عندك بعد ذلك صلاة التراويح والقيام، عندك ليلة القدر، عندك العمرة في رمضان، عندك زكاة الفطر، عندك الجود في رمضان، عندك إطعام الصائم، عندك قراءة القرآن في رمضان، عندك الدعاء، عندك الاعتكاف في العشر الأواخر، عندك فضيلة العشر الأواخر من رمضان وما فيها من ليلة القدر. ففضائل جمة. فلذلك على المسلم أن يهتم بتعلم أحكام هذه العبادة، فإن كان قد درسها فلا يمنع من استذكارها. والعلم إذا لم يستذكر ضاع ونسي. وحتى لا نطيل عليكم نبدأ بالكلام على ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتابه صحيح البخاري الجامع الصحيح، وسأذكر الحديث مقتصرا على الصحابي أو التابعي عن الصحابي، وأذكر شرحه بطريقة مختصرة، ثم أذكر الفوائد المتعلقة بشهر رمضان فقط، ولا أتطرق للفوائد الأخرى الواردة في الحديث لأجل الاختصار وعدم الإطالة. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه ولا حول ولا قوة إلا به. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم. أولا نأتي إلى تعريف الصوم. قال ابن فارس الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان، ومن ذلك صوم الصائم وهو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه، ويكون الإمساك عن الكلام صوما. قالوا في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، إنه الإمساك عن الكلام والصمت. وأما الركود فيقال للقائم صائم. قال النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلو كل جمع. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فقيل الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. وقيل التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقال بعض أهل العلم التعبد لله تعالى من شخص مخصوص
بالإمساك يعني المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقوله في التعريف التعبد لله تعالى هذا فيه الإشارة إلى الركن الأول من أركان الصيام وهو النية، وهذا يخرج الإمساك بلا نية لأن عندنا صوم حمية، فيترك الطعام والشراب لأجل تخفيف وزنه أو لأجل الصحة، وقد يكون الطبيب قد أمره بترك الطعام والشراب لأجل إجراء بعض الفحوصات أو الأشعة أو غير ذلك، فلا بد من نية التعبد لله تعالى. وقولهم من شخص مخصوص وهو الذي توفرت فيه شروط الصحة، وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم غير الحائض والنفساء. المسلم البالغ العاقل القادر المقيم غير الحائض والنفساء، وهذا قيد يخرج به من تخلف فيه شرط من شروط الصحة كالمجنون والصغير وغير المميز والكفار، فإذا صام الكافر لم يقبل منه، وإذا صام المجنون كذلك. وقولهم والصغير غير المميز لأنه لا نية له، فلا يعقل النية بخلاف من كان مميزا، فإنه يؤمر بالصوم لأجل أن يعتاده ويألفه دون أن نشق عليه ونحببه فيه، كما هو في الصلاة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليه وهم أبناء عشر، فكذلك الصوم. وكذلك الحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام ولو صامتا. قوله بالإمساك عن المفطرات، فالشارع أمر مريد الصوم بالامتناع عن بعض الأمور وتسمى بالمفطرات، وأصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هذه ثلاثة أمور، المباشرة المقصود به الجماع هنا، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا، اثنين واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أصول المفطرات، وتوجد مفطرات أخرى يأتي ذكرها بإذن الله تعالى في موضعها. وقولهم في هذه التعاريف في تعريف الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا وصف للزمان الذي يقع فيه الصيام. ومن خلال هذه من خلال هذا التعريف أو ما ذكره العلماء من تعريف للصوم، ذكر بعض أهل العلم أركان الصيام فقالوا له أركان: أولها النية، ثانيها الإمساك، وزاد بعضهم الصائم الركن الثالث، والرابع هو الزمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان. وللعلم البخاري رحمه الله تعالى فقيه محدث عالم إمام، فإنه رحمه الله تعالى يظهر فقهه في تبويبه، فقال باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصومه ومن شاء أفطر. الأحاديث والآية قبل الأحاديث واضحة الدلالة على ما عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب وجوب صوم رمضان. والأحاديث الأول والثاني والثالث دلالتها أو معانيها واضحة ولا تحتاج إلى مزيد شرح، فننتقل إلى فقه الباب وما دلت عليه النصوص الشرعية. فدلت النصوص الشرعية على ما يلي: أولا وجوب وفرضية صوم رمضان، وفرض صيام شهر رمضان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال ابن قدامة في المغني: وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. ووجه الدلالة من النصوص أولا من الآية قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله فأخبرني ما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، وقول ابن عمر في الحديث التالي فلما فرض رمضان ترك، أي صيام عاشوراء، وقول عائشة رضي الله عنها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. ومعلوم أن من صيغ الأمر والفرضية كلمة كتب وفرض أو فرض وأمر، هاي تدل على أن الأمر لازم وحتم، وقد جاء الإجماع على وجوب صيام شهر رمضان، ولا ينكر صيام رمضان إلا جاهل بأحكام الشريعة قد أسلم حديثا أو كافر خارج من ملة الإسلام، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة وهو من أركان الإسلام، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر كحديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام فعددها فبين، فقال له جبريل صدقت. فلما انقضى وذهب قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والمقصود بالصيام هنا الصيام الشرعي الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله وليس كما يقول بعض أصحاب الفكر المنحرف الذين صرفوا معناه الشرعي الذي عليه إجماع العلماء إلى معاني أخرى، فذكروا أن معاني الصيام ليست فقط طعام وشراب، وإنما ذهبوا إلى معاني أخرى لم يتكلم بها أحد من عوام المسلمين، فلا يلتفت لأمثال هؤلاء. الأمر الثاني، اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان؟ هل فرض على الناس صيام قبل رمضان؟ الجواب، ظاهر أحاديث الباب يدل على أن صيام يوم عاشوراء كان مفروضا قبل فرضية رمضان ثم نسخ حكمه، ولعل حديث الربيع بنت معوذ يدل على ذلك، فروى مسلم عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليتم بقية يومه. قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، من كان أصبح صائما فليتم صومه، هذا أمر، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. تقول فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. ثم بعد ذلك طبعا نسخ حكمه بفرضية الصوم، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. هذا الباب الأول. الباب الثاني، باب فضل الصوم. وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي وقاية من النار، كما عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وعند أحمد الصيام جنة وحصن حصين من النار. قال ابن عربي إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، نسأل الله السلامة. وقيل معنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث الرفث الكلام الفاحش، وقوله لا يجهل، قال ابن حجر أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجاهلية كالصياح والسفه ونحو ذلك. وقوله لخلوف فم الصائم أي تغير رائحة الفم بسبب الصيام، أطيب عند الله من ريح المسك، والمسك معروف طيب معروف. قوله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، هذا حديث قدسي كما هو عند البخاري ومسلم، وفي رواية قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والبخاري رحمه الله تعالى جمع بين الحديثين. نأتي الآن إلى فقه الباب وما دل عليه هذا الحديث. أولا، دل الحديث على فضيلة الصيام، وليست هذه الفضيلة مخصوصة بشهر رمضان، بل فضيلة عموم الصيام، فيدخل في هذا الفضل صوم الفرض والتطوع. يعني الصيام جنة ليس فقط في رمضان، بل كل أنواع الصيام فرضه ونفله هو جنة، ويلحقه الأجر والثواب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من مضاعفة الأجر. ثانيا، مما دل عليه الحديث أن الرفث والجهل منقص لأجر الصيام، وقد يلغي الأجر بالكلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. على المسلم أن يحافظ على صومه من أن يخدش بالذنوب والمعاصي. وقد ذكر بعض أهل العلم أن مفسدات الصوم تنقسم إلى قسمين: مفسدات مادية وهي المفطرات من الطعام والشراب والجماع ونحوها، هذا تفسد الصوم وتوجب القضاء، على قول لأهل العلم، على القول الصحيح لبعض أهل العلم، من أفطر متعمدا بطعام أو شراب أو جماع فإن عليه القضاء وصومه يفسد. وهناك مفسدات معنوية، هذه لا توجب القضاء لكن تجعل العمل خاويا من الأجر والثواب، وهي الذنوب والمعاصي. ثالثا، دل الحديث على مشروعية قول الصائم: إني صائم، إني صائم، لمن اعتدى عليه بسب أو تهيأ لمقاتلته. قال ابن حجر: وفائدة قوله إني صائم أنه يمكن أن يكف عنه بذلك، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل. وفيه تذكير الصائم لنفسه حتى يزجر نفسه عن التمادي ومجاراة من أخطأ في حقه. فلما تقول للشخص اللي أمامك إذا اعتدى عليك بسب إني صائم، أي إني أترفع بعبادتي أن أجرحها في الرد عليك، وأذكر نفسي وأنا صائم أني ما أتكلم على آخرين، لأن الصوم يجرح وينقص أجره بمثل هذه الترهات والسب. وهنا أنا أحث الأزواج، خصوصا الزوج مع زوجته وفي البيت، على الابتعاد عن الغضب ورفع الصوت والمنازعة بسبب الجوع التي قد تحدث نتيجة الصيام. فإن بعض الناس إذا جاع غضب، وبعضهم للأسف ممن ابتلي بالدخان خصوصا في أول أيام الصيام، يكون تركه للدخان فترة الساعات الطوال هذه من أسباب يعني غضبه وتغير مزاجه، فيرفع صوته قبيل الإفطار على زوجته وعلى أولاده، هذا ينقص أجر الصوم، فالصوم يهذب النفوس. فعلى المسلم أن يحفظ صومه مما يخدشه. الأمر الرابع الذي دل عليه هذا الحديث: محبة الله سبحانه وتعالى لأثر العبادة على العبد. فخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهنا نسبة الاستطابة إلى الله تعالى كنسبة سائر الصفات إليه. كيف يستطيب الله؟ قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أهل العلم: الاستطابة نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى كنسبة سائر الصفات إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، فلا نحتاج إلى تكلف وتأويل وغير ذلك، بل هي على ظاهرها، بل هي على ظاهرها. كذلك الفائدة الخامسة: دل حديث الباب على عظم شأن عبادة الصيام، حيث قال الله في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. قال بعض أهل العلم فعل الصيام لا يدخله الرياء، فعل الصيام لا يدخله الرياء، لأنه لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم، لكن حقيقة الفعل ما أحد يعرف عنك أنك صائم إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للرجل أو المرأة المسلمة أن يدخل للبيت ويأكل سرا دون أن يرى أحد. وللأسف هذا عند بعض ضعاف الإيمان ممن يخلو فيفطر حتى ما يراه الناس. وإن كان الناس لا يرونك إلا أن رب الناس يراك، لكن ضعف الإيمان في قلوبهم يذهبون إلى بعض المطاعم التي تفتح في نهار رمضان لغير المسلمين، ثم يشترون طعاما ويأكلونه. وللأسف الشديد شباب وعندهم قوة بدنية وصحة وعافية قد أنعم الله عز وجل عليهم، ولكنهم ينسون نعم الله عز وجل ويكفرونها أي يجحدونها. الواحد لو سقط مريضا فإنه يتمنى العافية لأجل أن يعمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، منها صحتك قبل مرضك وحياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك. فإذا لم تصوم الآن متى تصوم؟ وما تدري لعلك لا تدرك رمضان المقبل إن أدركت هذا الشهر. وقوله وأنا أجزي به بينه في أحاديث أخرى، منها ما جاء في مسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد أن جعل لهم هذه العبادة في هذا الموسم اليسير في 30 يوما وليلة في 30 يوما، ويوفون من الأجور الشيء الكثير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، قال لا يحرم خيرها إلا محروم. فرمضان فرصة لمضاعفة الأجور وازدياد الحسنات والرفعة في الدرجات، فالأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإن تضعيف الأجر فيه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الصيام من الصبر، وقد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم فيه جميع أنواع الصبر، فيه الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، فكلها في الصوم. الفائدة السادسة، دل الحديث على أن أصول المفطرات 3، الطعام والشراب والجماع، لقوله في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته، فالمقصود بشهوته هي الجماع. هذا ما تيسر ذكره من فوائد في هذا الباب، وأكتفي بذلك حتى لا نطيل عليكم في الدروس. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ويمن علينا بإدراك شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. أن يتقبله منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.